الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين. باب الحيض ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فنواصل حديثنا في كتاب الطهارة في الباب الأخير من هذه الأبواب، وهو باب الحيض، ثم يليه باب النفاس. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ فقال: باب الحيض. والحيض في اللغة يقال حاض الوادي، أي سال سيلانا. فإذا الحيض بمعنى ماذا؟ السيلان. وفي الشرع يعرفه الفقهاء بأنه دم يرخيه الرحم طبيعة، أسود اللون كريه الرائحة، يأتي للمرأة في أوقات معتادة. هذا إذن تعريف الحيض في اللغة وفي الشرع. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الباب قال: يمنع من 10 أشياء. إذن هذا الحيض الذي هو مختص بالمرأة المسلمة، مختص بالمرأة، يمنعها من أمور 10، من أمور 10. أولا قال: فعل الصلاة. فعل الصلاة إذا جاءتها الحيضة، نزل دم الحيض، منعت المرأة من ماذا؟ من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. إذن هذا أول أمر، وهو أنه يمنعها من ماذا؟ من الصلاة. قال: ووجوبها. الأمر الثاني وجوب هذه الصلاة، أي قضاءها، أي أنه يجب عليها أن ماذا؟ تقضيها. فهذا الأمر ممنوع، فإذا جاءتها الحيضة منعت من الصلاة ومن ماذا؟ كذلك من قضائها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، حين قال أن النساء ناقصات عقل ودين، قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإذن الشاهد من هذا الحديث أنها إذا حاضت فإنها لا تصلي ولا تصوم، وهذا هو نقصان ماذا؟ نقصان الدين. كذلك ما جاء عن معاذة رضي الله عنها في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، أنها لما سألت عائشة رضي الله عنها: لماذا تؤمر المرأة بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت خارجية؟ لماذا؟ لأن الخوارج عرفوا بماذا؟ عرفوا بأنهم يصادمون النصوص ويعارضون نصوص الكتاب والسنة، فقالت لها: أحرورية أنت؟ فقالت: لا، لست حرورية، ولكني أسأل. فقالت: كنا نحيض، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث في البخاري ومسلم. إذن الحيض يمنع المرأة من الصلاة، يمنعها كذا يرحمك الله، يمنعها كذلك من ماذا؟ من قضاء هذه الصلاة. قال: والأمر الثالث وفعل الصيام، وفعل الصيام كما يعني قد مر معنا في الحديث الذي سبق: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، إذن يمنعها من ماذا؟ من الصيام. طيب لماذا لم يقل ووجوب الصيام؟ ها، لأن الصيام يجب عليها ماذا؟ أن تقضيه، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هذه الأمور الثلاثة: فعل الصلاة، وجوبها، وفعل الصيام. ثم قال المؤلف الأمر الرابع: الطواف. تمنع الحائض من ماذا؟ من الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في الطريق وهم ذاهبون إلى حج بيت الله قبيل دخولهم إلى مكة، حاضت رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. فإذا الحيض يمنع المسلمة من ماذا؟ من الطواف بالبيت. وهذه المسألة من المسائل التي يعني عليها أكثر الفقهاء، مع وجود يعني بعض الفقهاء الذين خالفوا في هذه المسألة، وهي في الحقيقة يفرق فيها بين حالة وأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا في فعله وفي أمره للنساء في نفس الحجة التي حجها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عائشة رضي الله عنها بأن لا تطوف بالبيت، ولم يأمر أسماء بنت عميس رضي الله عنهن، لم يأمرها حين ولدت في ذي الحليفة وهي نفساء، لم يأمرها بماذا؟ بعدم الطواف بالبيت. وهذا قد ذكره شيخ الإسلام بن تيمية وأفاض يعني القول فيه، وهي مسألة مشهورة ومعروفة، وهي: هل تشترط الطهارة في الطواف، هل تشترط الطهارة للطواف أم لا؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى مسألة اشتراط الطهارة، وهو قول جماهير الفقهاء، واستدلوا بحديث الطواف بالبيت صلاة، وكذلك بهذا الحديث: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. لكن لا شك ولا ريب أن أهل العلم وفتاوى عدد من العلماء يعني على ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية، من أنه يفرق بين حالات قد تكون فيها مشقة بالغة على هذه المرأة من امتناعها كالنفساء، إن منعت من الطواف تجلس كم؟ تجلس 40 يوما على المعتاد، فقد يترتب على ذلك من المشقة عليها وعلى من معها من الرفقة، من الرفقة التي معها، إذا ظلوا ينتظرونها حتى تطهر، ولا شك أن في هذا مشقة. لذلك يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين حالة وحالة، فمن يعني كانت حالتها كعائشة رضي الله عنها وهي 3، 4، 6، 7 أيام الأمر يسير، لكن من كانت مثلا كأسماء بنت عميس قد وضعت فتنتظر 40 يوما فهذه تستثفر وتتحفظ وتطوف بالبيت وليس عليها شيء، وليس عليها شيء لسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عمن عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها. واضح؟ إذن الأصل أنه أن الطواف نقول الأكمل والأحوط أنه يشترط له ماذا؟ يشترط له الطهارة، هذا من باب الاحتياط، وإلا لا دليل صحيح صريح يدل على ماذا؟ يدل على وجوب أو على اشتراط الطهارة للطواف. واضحة هذه المسألة يا أخوة؟ واضحة؟ إذن نقول هذا من باب الاحتياط، أو كما يقول بعض أهل العلم إنه من باب الاستحباب، ولا شك أن يعني ما ذكره شيخ الإسلام ويعني عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس رضي الله عنها يعني البعد عن البيت كما أمر عائشة رضي الله عنها، لا شك أن هذا الأمر يعني يبين لنا أن هناك يعني فرق بين من وجدت يعني في حالتها المشقة أو يعني لم توجد عندها المشقة، والمشقة تجلب التيسير. قال: والطواف، هذا الأمر الرابع، إذن تمنع الحائض من ماذا؟ من الطواف. وقراءة القرآن، وقراءة ماذا؟ القرآن. جاء في قراءة القرآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، والحديث ضعيف، والحديث ضعيف. فإذن يبقى الأمر على الأصل وهو جواز قراءة القرآن للحائض والجنب، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه، كان يقرأ القرآن على كل أحيانه. لا شك أنه يستحب الوضوء لقراءة القرآن، لكن أن تمنع الحائض أو الجنب من القراءة هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. فإذن نقول الحائض أو الجنب يجوز لهم ماذا؟ أن يقرأوا القرآن. قد يستدل قائل ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، قد جاءت في الآثار عن علي رضي الله عنه وهو بسند صحيح أنه قال، علي رضي الله عنه قال: اقرأوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنوبا، ما لم يكن أحدكم جنوبا، فأما إن كان أحدكم جنوبا فلا ولا آية، أما إذا كان أحدكم جنوبا فلا ولا آية. فيقال إن هذا الأثر الذي جاء عن علي رضي الله عنه يعارضه أثر ماذا؟ آخر كذلك جاء عن ابن عباس، وهو ما حكاه البخاري رحمه الله تعالى، قال: ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا، ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا. فإذن تعارض آثار صحابيين، أثر عن علي بالمنع وأثر عن ابن عباس بالجواز، نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الأصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فإذن نقول هذا هو الأصل وهو جواز قراءة القرآن سواء كان جنوبا أو كانت المرأة حائضا، ولا شك أن الجنوب لفظ عام يدخل فيه كذلك لفظ الحائض.
شيخ، هل يقرأ من حفظه أم من القرآن؟
الآن سيأتي القراءة أم مس المصحف. طيب، فإذن هذا الأمر ماذا؟ الخامس؟
هذا الرابع شيخ،
الخامس، قراءة القرآن هو الخامس. الأمر السادس: مس المصحف، مس المصحف. إذن الآن ينبغي علينا أن نفرق بين مسألة ماذا؟ القراءة، وبين مسألة ماذا؟ المس، مس المصحف، المس. مس المصحف كذلك من المسائل التي وقع خلاف بين الفقهاء فيها، وغالب الفقهاء، جماهير الفقهاء، على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، ولا يجوز لا للحائض ولا للجنب ولا لغير المتوضأ أن يمس ماذا؟ أن يمس القرآن. خالف في هذا من الظاهرية ومن يعني بعض علمائنا المعاصرين، من أشهرهم مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فاستدل كل فريق بما يعني لديه. والأقرب والله أعلم هو قول جماهير الفقهاء. لماذا؟ لأنه قد جاء في الحديث، في حديث عمرو بن حزم، قال في الصحيفة التي بعثها إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث قد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه لا شك في ثبوته، وهذه الواقعة لا شك في ماذا؟ في ثبوتها. فلفظ الطاهر يقول أهل العلم فيها لفظة مشتركة. لفظة ماذا؟ مشتركة. ما معنى اللفظ المشترك؟ اللفظ المشترك يعني بمعنى طاهر، يحتمل أنه طاهر طهارة الإيمان، طاهر الطهارة الكبرى، طاهر الطهارة ماذا؟ الصغرى. فأي لفظ يحتمله، فأي معنى يحتمله هذا اللفظ يصار إليه. واضح؟ وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، أي أي نوع من أنواع هذه الطهارة هو مشترط لمس ماذا؟ المصحف. أضف إلى ذلك كما ذكر يعني ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: إن القول بوجوب الطهارة لمن يمس المصحف هو قول من؟ هو قول سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص، وقول سلمان، وقول ابن عمر. يقول ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه. إذن لا يوجد لهؤلاء الثلاثة ماذا؟ مخالف، لا يوجد مخالف لهؤلاء الثلاثة. فلا شك إذن نقول إن الأقرب والأرجح هو عدم جواز مس المصحف إلا لمن كان ماذا؟ إلا لمن كان متوضئا متطهرا. واضح المسألة هذه؟ نعم. سعد وسلمان وابن عمر، واضحة هذه المسألة؟ إذن نقول الأمر السادس الذي تمنع منه الحائض هو مس ماذا؟ مس المصحف. قال: واللبث في المسجد، اللبث والمكث في ماذا؟ في المسجد. هذه كذلك المسألة هذه مما اتفق عليها الأئمة الأربعة، على أن الحائض لا يجوز لها ماذا؟ اللبث في المسجد. الحنابلة استثنوا مسألة ماذا؟ مسألة العبور المرور، ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. استدلوا كذلك بحديث ضعيف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف. هذه المسألة، مسألة اللبث والمكث في المسجد، من المسائل كذلك التي حصل ماذا؟ حصل فيها خلاف بين أهل العلم. منهم طبعا من خالف قول جماهير الفقهاء، قول الجمهور، والجمهور عرفنا أن قولهم على ماذا؟ على تحريم المكث، مكث الحائض في المسجد. ما الدليل عليه؟ قالوا: حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو حديث ضعيف. وكذلك استدلوا بالحديث الصحيح وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى في صلاة العيد، لكن هل هذا الحديث فيه دلالة على عدم جواز المكث أو اللبث في المسجد؟ من أهل العلم من يقول ليس فيه دلالة، الأمر بالاعتزال حتى ما يعني تتقطع الصفوف فتعتزل الحيض حتى تكون الصفوف ماذا؟ صفوف متصلة. ليس فيه دلالة ظاهرة على عدم جواز ماذا؟ اللبث والمكث في المسجد، واضح؟ كذلك استدلوا بحديث في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. قالوا: هذا دليل على عدم جواز دخول الحائض إلى المسجد، وأنه لولا أنه قد استقر عند عائشة رضي الله عنها أن الحائض لا تدخل المسجد لم تقل ماذا؟ لم تقل هذا القول. واضح معنا يا أخوة؟ واضح هذا الدليل؟ طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، فهي ستتناول ماذا؟ الخمرة من المسجد، قطعة القماش ستتناولها وتعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن بهذه الأحاديث استدلوا بها، قالوا بأنه لا يجوز للحائض أن تمكث وتلبث في المسجد. في المقابل ذهب بعض الفقهاء، ولا شك أنهم أقل القائلون بهذا القول أقل، قالوا: هناك من الأدلة ما يدل على ماذا؟ على جواز اللبث والمكث في المسجد. منها أولا ضعفوا بعض الأدلة التي استدللتم بها في التحريم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. كذلك ثبت أن امرأة يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب لها خباء في المسجد فتمكث فيه، ولا شك أن المرأة كسائر النساء ستأتيها حيضتها أو نحو ذلك، واضح؟ فلو كان الأمر يعني على المنع لا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقت حيضتها تخرج من المسجد. هذا بالإضافة إلى أنه قد جاء يعني بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال: كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون. لاحظ، كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. الآن هم على جنابة وأرادوا الحديث فيما بينهم والجلوس في المسجد، فماذا فعلوا؟ توضأوا. هل هذا الوضوء رفع الجنابة؟
كلا.
هل رفع الجنابة؟ لم يرفعها. قالوا: والجنب أخف حالا من من الحائض، فالحائض الأمر ليس بيدها، أما الجنب فإذا أراد الجلوس في المسجد فيستطيع قبلها أن يغتسل ثم يأتي ويجلس في ماذا؟ في المسجد. واضح يا مشايخ؟ واضح. فقالوا: الأمر بالنسبة للجنب أخف ورخص له، فما بالك بالحائض التي هي المسألة ليست بيدها؟ فإذن لبث الحائض في المسجد قالوا من باب أولى أنه يجوز، لكنها تخفف هذا الأمر كما خففه المجنب وهو يتوضأ ثم يجلس. أيهما أرجح أو أقرب؟ نقول الأحاديث فيها يعني ظاهرها التعارض. لا شك الأحوط والأولى هو بعد الحائض عن اللبث والمكث في ماذا؟ في المسجد. لكن إن احتاجت للجلوس لفائدة أو يعني حضور درس أو نحو ذلك فلا يعني يتوجه القول بمنعها، لا سيما وهذا الأثر واضح وظاهر، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا كانوا على جنابة وأرادوا الحديث والجلوس في المسجد توضأوا وضوء ماذا؟ وضوء الصلاة. فقول من قال بالكراهية في مثل هذه المسألة أولى وأقرب من القول بماذا؟ بتحريم جلوس الحائض في المسجد والله أعلم. إذن يبقى الأمر على الأصل وهو أنها لا تجلس في المسجد لهذه الأحاديث التي استدل بها المانعون، لكن إذا وجدت الحاجة ووجد شيء أمر يستدعي منها الجلوس والمكث في المسجد فلها سلف من فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم. ولا شك يا إخوة هذه المسائل من المسائل الشائكة جدا، ويعني كلما ازداد الإنسان بحثا فيها ووقوفا على الآثار وما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، لا شك أن هذا يؤثر في ماذا؟ في ترجيحك لهذه المسألة وهذه المسألة. واضح هذا الأمر؟ فإذا نقول هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. إذا هذه سبعة أمور تمنع منها الحائض، تمنع منها الحائض. الأمر الثامن قال والوطء في الفرج. قال ماذا؟ والوطء في الفرج. الله سبحانه وتعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض يعني مكان ماذا؟ مكان الحيض. ابن عباس رضي الله عنه قال اعتزلوا نكاح فروجهن، اعتزلوا نكاح فروجهن. قال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا هذه الآية دليل واضح على تحريم ماذا؟ تحريم الوطء في الفرج بالنسبة للمرأة الحائض. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عما يعني يحل من الحائض قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع، اصنعوا كل شيء إلا ماذا؟ إلا النكاح. وعائشة رضي الله عنها تخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها إذا كانت يعني حائضا أن تتزر ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنسبة للحائض لا يجوز للمسلم أن يقربها، أي يعني يجامعها، أما ما غير ذلك من قبلة أو مباشرة أو نحو ذلك فقد دلت الأدلة على جوازها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من نساء من امرأته شيئا أمرها فألقت يعني فألقت شيئا على فرجها ثم باشرها صلى الله عليه وسلم. فإذا مسألة مباشرة الحائض أمر لا بأس به، أما مجامعتها في الفرج فلا شك بتحريمه ومنعه. النبي صلى الله عليه وسلم إذن قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. مسألة مجامعة المرأة في يعني في حيضها هذا من المسائل المحرمة التي قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من وطأ امرأة في يعني في فرجها في حيضها فليتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. الدينار يعني يساوي في زمننا هذا بالجرام من الذهب يساوي 4 جرامات و4.25 أربعة وربع جرام من الذهب. كم يعني قيمته؟ ينظر إلى وقته بحسب ارتفاع قيمة الذهب ويعني وانخفاضها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني من أتى هذا الأمر وهو معصية، ولا شك أن القرب من الحائض ما لم تتطهر وتغتسل أمر محرم، يتصدق إذن بدينار أو نصف دينار مع وقوع ماذا؟ وقوعه في الإثم عند الله سبحانه وتعالى. طيب بدينار أو نصف دينار، هل المسألة هنا على التخير؟ يقال إن يعني كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في سنن أبي داود وبسند صحيح قال إذا جامعها في أول الدم فدينار، وإذا جامعها بعد انقطاع الدم فنصف دينار. إذن هذا التفصيل من ابن عباس، وهو كذلك قول قتادة رحمه الله تعالى بأنه إن أتاها في أثناء فوران الدم وهي معصية فعليه كفارة ماذا؟ دينار. أما بعد أن يخف الدم ويذهب الدم لكنها لم تغتسل بعد فنصف ماذا؟ فنصف دينار مع وجود ماذا؟ مع حاجته للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا من هذه المعصية، لأن الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الدين الإسلامي ولله الحمد دين يكرم المرأة ويجعلها في منزلة رفيعة كريمة شريفة، فهي الأم وهي الأخت وهي العمة وهي الخالة وهي البنت، فهي مكرمة معززة في جميع حالاتها هذه، بخلاف ما كان عليه اليهود ممن يعني من عدم مجالسة الحائض وعدم مؤاكلتها وعدم الشرب معها واعتزالها تماما، وهذا ليس بغريب عليهم إذ أنهم يعدون فالمرأة يعدونها كائنا يعني شريرا أو كما يعبرون عنه خلق فقط لأجل الاستمتاع به والعياذ بالله، فيهينونها أشد أيما إهانة. أما الدين الإسلامي ولله الحمد دين الإسلام فكرمها وشرفها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ ماذا؟ فيقرأ القرآن، وكان يؤاكلها ويشاربها، وهذا ليس بغريب على الدين الإسلامي الذي هو كامل من جميع جوانبه ولله الحمد والمنة. فإذن هذه المسألة وهي مسألة الوطء في الفرج من المسائل كذلك العشرة التي تمنع منها ماذا؟ الحائض، تمنع منها الحائض. قال وسنة الطلاق، يقصد أن الطلاق إن وقع في زمن الحيض في وقت حيض المرأة كان طلاقا مخالفا للسنة، وهو ما يسميه الفقهاء الطلاق ماذا؟ البدعي. الطلاق البدعي، هل يقع هذا الطلاق البدعي أو لا يقع؟ خلاف بين أهل العلم، عدد من أهل العلم من مشايخنا وعلمائنا ذهبوا إلى أن هذا الطلاق البدعي لا يقع وهو الطلاق في ماذا؟ في الحيض، لأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وأمره قال مره فليراجعها، قال لعمر مره فليراجعها وليطلقها طاهرا أو حاملا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي ماذا؟ في أثناء حملها حتى يعني يكون لها عدة وهي وضع هذا الحمل. فإذن الطلاق في الحيض في فترة الحيض من الأمور العشرة التي منع منها، واضح؟ قال والاعتداد بالأشهر، والاعتداد بالأشهر، المرأة إذا صارت ممن تحيض يعني بلغت وصارت من النساء التي تنزل لهن العادة الشهرية أو الحيض، صار مسألة الطلاق بالنسبة لها ماذا؟ يكون الاعتداد بماذا؟ بالحيض وليس بالأشهر. الاعتداد بماذا؟ بالحيض. الاعتداد بالأشهر هذه التي لا تحيض أو التي يئست، واضح؟ بالأشهر كما قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إذن بقيت الحائض عدتها ماذا؟ عدتها ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار على خلاف، والأقرب أن هذا يرجع للفظة القرء، الأقرب أن لفظة القرء بمعنى ماذا؟ بمعنى الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي الصلاة أيام أقرائك يعني أيام ماذا؟ أيام حيضك. فإذا المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء بمعنى ماذا؟ 3 حيضات، بمعنى 3 حيضات. طيب، هذه 3 حيضات قد تتفاوت في النساء، قد تتفاوت في ماذا؟ في النساء. ستأتي معنا يعني مسائل في أقل الحيض وأكثره، لكن نؤجلها هذه المسألة إلى ما بعد ذلك. إذن الآن الأمور 10 التي تمنع منها الحائض كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: فعل الصلاة، ها، ووجوبها، فعل الصيام، أما وجوب الصيام فيجب أن تقضيه، والطواف هذا الأمر الرابع، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق يعني الطلاق لا يقع في حال الحيض، والاعتداد بالأشهر لا يعتد بالأشهر في حال هذه المرأة التي يعني تأتيها الحيضة والعادة الشهرية، بل تكون عدتها ماذا؟ 3 قروء على خلاف، وهي 3 حيضات أو 3 أطهار من كانت تحيض. أما التي لا تحيض أو التي يئست من المحيض فهذه عدتها بالأشهر، التي تأتيها حيضتها فعدتها بماذا؟ عدتها بالحيضات هذه 3.
مقاربة للأشهر؟
لا، ليست مقاربة، تختلف. يعني سيأتي معنا أن امرأة في عهد علي رضي الله عنه انتهت عدتها في شهر، انتهت عدتها في ماذا؟
شهر.
في شهر. طيب، طالب أنك ذكرتها دعنا نذكرها. علي رضي الله عنه، هذه من المسائل الفقهية التي يذكرها الفقهاء. علي رضي الله عنها قال لشريح القاضي، قال له يعني أن يوضحها كيف هذا. قال: إن شهد، قال شرح، إن شهد لها بطانة من أهلها بأنها قد تركت الصلاة 3 مرات يعني في خلال هذا الشهر فنعم، وإلا فهي كاذبة، وإلا فهي ماذا؟ كاذبة. على قول الحنابلة هنا سيأتينا أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر مدة بين حيض وحيض 13 يوم. احنا استبقنا الآن الأمر، لكن طالما أنك ذكرتها يعني طيب نحسبها. حاضت هذا يوم، يوم، طيب 24 ساعة، ثم يقولون بعد، على المذهب نحن نتكلم الآن، على مذهب الحنابلة وليس على القول الراجح، كيف ممكن أنها يعني تنتهي عدتها في شهر واحد؟ قالوا أقل الحيض يوم، يوم وليلة. طيب، وأقل مدة بين حيض وحيض 13 يوما، إذن كم صار المجموع؟ 14 يوما. طيب، جاءتها الحيضة الثانية، صار العدد 15 يوما. طيب، كذلك المدة بين الحيضة الثانية والحيضة الثالثة 13 يوم، فكم صار المجموع؟ 28 يوما. طيب، الحيضة الثالثة يوم وليلة 29، نعم، ثم تطهر فتنتهي عدتها. واضح؟ واضح. فهذه المسألة مما يعني حصل ووقع في زمن علي رضي الله عنه، فقال لشريح، فذكر شريح قال يعني إن كان قد شهد لها بطانة من أهلها فنعم، وإلا فهي ماذا؟ فهي كاذبة. فإذا العدة من الممكن أن تنتهي في ماذا؟ أن تنتهي في يعني في شهر واحد. هذا بالنسبة للتي تحيض. أما التي يئست من المحيض أو التي لم تحض بعد
3 شهور
فعدتها 3 أشهر، فعدتها 3 أشهر. طولنا في هذه المسألة ولا؟ آسف. نعم، الاعتداد بالأشهر في مسألة الطلاق.
طيب، تفضل.
المستحاضة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، لكن نمشي مع المؤلف حتى يكون الكلام مرتب. طيب تفضل الشيخ.
حكم الشيخ.
نعم.
ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به.
نعم، هذا الحيض إن جاء للمرأة فماذا يوجب عليها؟ قال يوجب الغسل. يوجب ماذا؟ الغسل. انقطعت عنها حيضتها وجب عليها ماذا؟ أن تغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. إذن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن انقطع عنها دم الحيض بماذا؟ بالاغتسال. والله سبحانه وتعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني انقطع الدم. فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. انظر قول الله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. وكما مر معنا في مسألة أو لامستم النساء قلنا فرق بين لمس ولامس، والزيادة في مبنى الكلمة تفيد زيادة في ماذا؟ في معناها. الزيادة في المبنى تفيد زيادة في ماذا؟ في المعنى. لمس من اللمس، ولامس بمعنى ماذا؟ جامع. هنا نفس الأمر، نقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، لفظة مخففة. فإذا تطهرن واضح فيها زيادة، زيادة حرف، فيها زيادة في المعنى. حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرنا يعني بمعنى اغتسلنا، وهذا يأتي في القرآن، وهذا من بلاغة القرآن، وأنه تنزيل من حكيم حميد. انظر مثلا في سورة الكهف لما قال الله سبحانه وتعالى عن ذي القرنين حينما بنى الجدار، انظر لللفظ ماذا قال؟ قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. صحيح؟ شوف استطاعوا لفظة مخففة، لأن الصعود أسهل من ماذا؟ أسهل من حفر هذا الجدار الصلب. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا، استطاعوا واستطاعوا، زيادة في مبنى الكلمة يفيد زيادة في ماذا؟ في معناها. لما كان الصعود أسهل خففت اللفظة، ولما كان ثقب ونقب الجدار أصعب ثقلت اللفظة. واضح هذا يا إخوة؟ فإذن ألفاظ القرآن لا شك أنها ألفاظ بالغة في الفصاحة و البلاغة، ولا سيما أنها لا شك ولا ريب بأنها تنزيل من حكيم حميد، فليس بمستغرب أن تكون على هذا النحو من الفصاحة والبلاغة. طيب قال ويوجب الغسل والبلوغ. إذن الحيض يوجب ماذا؟ البلوغ. إذا نزل الدم للمرأة للبنت فهذا علامة على ماذا؟
بلوغها.
على بلوغها، علامة على ماذا؟ على بلوغها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني أن التكليف أتاها لما حاضت. واضح؟ أتاها التكليف وهو الأمر بالحجاب والخمار لما حاضت. فإذن هذا علامة على ماذا؟ على البلوغ، لأن البلوغ يحصل بماذا؟ يحصل بالحيض، وهو إذن علامة من علامات البلوغ. قال: والاعتداد به، وهو ما سبق أن ذكرناه. قال: الحيض يوجب ماذا؟ الاعتداد به في مسألة الطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تنتظر المرأة في عدتها ثلاث حيضات. إذن هذا من الأمور التي يوجبها ماذا؟ الحيض. إذن الحيض، موجبات الحيض يوجب ماذا؟ الغسل، يوجب بلوغ المرأة، يوجب كذلك الاعتداد به بهذا الحيض في مسألة ماذا؟ في الطلاق بالنسبة للمرأة التي تحيض. ما أدري، تريدون أن نكمل أم أن نقف؟ لأن عدد من الأخوة اليوم غابوا لأجل الامتحانات، وما أدري، أو أن نكمل قليلا، يعني نقف، نكمل شيء يسير حتى يعني يخف علينا في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل شيخ. فإذا انقطع
الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل.
نعم، فإذا انقطع الدم، الآن عندنا 10 أمور ممنوعة، صحيح؟ 10 أمور ممنوعة. إذا انقطع الدم، ما زالت ما اغتسلت، فقط مجرد ماذا؟ انقطاع الدم. من هذه الأمور 10 أبيح ماذا؟ أبيح شيئان اثنان، وهما فعل الصوم والطلاق. يعني مثلا امرأة حاضت ثم طهرت قبيل أذان الفجر بلحظات، انقطع عنها الدم، رأت القصة البيضاء أو الجفاف، واضح؟ طهرت قبيل أذان الفجر بلحظات، هل يجوز لها صيام ذاك اليوم؟ ما اغتسلت إلى الآن، هل يجوز لها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم ماذا؟ يصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا المرأة إذا طهرت قبيل دخول وقت الفجر يباح لها ماذا؟ الصوم، ولو لم تغتسل، تغتسل يعني بعد ذلك إذا أرادت الصلاة. إذن أبيح فعل الصوم وأبيح الطلاق. نحن قلنا أن طلاق الحائض طلاق ماذا؟ بدعي. هذا فيما إذا كان الدم في أثناء نزوله، أما إذا انقطع الدم ولم تغتسل فهنا يباح ماذا؟ يباح الطلاق. قال: ولم يبح سائرها، الأمور الثمانية الأخرى، ولم يبح سائرها حتى تغتسل، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. في الحقيقة في قوله ولم يبح سائرها نقول في أغلبها، لأن عندنا كذلك مسألة الاعتداد بالأشهر، الاعتداد بالأشهر ما زالت باقية، الاعتداد بالأشهر ما زالت باقية للتي طلقت، واضح؟ أنه تمنع أنها ماذا؟ تمنع منها لأنها حائض، فإذا لا تعتد بالأشهر، تعتد بماذا؟ بالحيضات الثلاث، واضح؟ إذن المؤلف رحمة الله عليه ذكر: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. طيب، نكمل الشيخ.
ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح.
نعم، إذن يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، كما يعني جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه، قال: اعتزلوا نكاح فروجهن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، يعني يقصد غير الجماع. طيب، ثم قال:
وأقل الحيض يوم وليلة،
وأقل الحيض يوم وليلة،
وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره، وأقل سنا تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 60.
نعم، هنا المؤلف رحمة الله عليه مشى على قول الفقهاء، وهو أن الحيض له مدة يعني أقل ومدة أكثر، وأقل فترة بين الحيضتين كذا، وأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين وأكثره 60 سنة. لماذا هذا التحديد بهذه الأيام؟ قالوا لأن الله عز وجل جاءت في القرآن يعني ألفاظ عامة، وهي الأمر مثلا باعتزال النساء وقت الحيض، ولم يكن فيها تحديد. ومن المعلوم أن في مثل هذه الحالات التي لم يأتي فيها تحديد أنه يرجع فيها إلى العرف، فنظرنا إلى العرف فوجدنا أن أكثر مدة تحيضها المرأة هي 15 يوما، وأقل مدة تحيضها المرأة هي يوم وليلة، وأقل مدة بين الحيضتين بين حيضة وحيضة هي 13 يوما، ولا حد لأكثره. وأقل سن تحيض فيه المرأة هي ابنة 9 سنين، وأكثر سن ممكن أن تحيض فيه المرأة هي إذا بلغت 60. هذه طبعا المسألة مما حصل خلاف بين أهل العلم، والأقرب هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية وعدد من الفقهاء، ومن الفقهاء المعاصرين كالشيخ بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، أن الصحيح أن الحيض لا دليل على يعني أكثره أو أقله، بل لو يعني خرج من المرأة الدم مجرد دفعة واحدة وبعد ذلك انقطع عنها الدم، وكان هذا يعني دم حيض، دم أسود يعرف تعرفه النساء، فيقال إن هذا إن هذه هي حيضتها. ولو زاد على 15 يوما 16 يوم أو 17 يوم أو نحو ذلك، فيعني يكون كذلك من الحيض. لكن عندنا مسألة فيما يقولون لو أطبق عليها الحيض بمعنى الشهر كله، هل يمكن أن يكون حيضا؟ بلا شك أنه لا يكون الحيض مدة ماذا؟ شهر كامل. هذه سيأتي الكلام عنها، وهي التي تسمى المستحاضة، فماذا تفعل؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عنها. لكن الذي يهمنا هنا الآن أن هذه المسألة مسألة مختلف فيها، والصواب فيها أنه لا دليل على أقل مدة للحيض ولا دليل على أكثر مدة، بل نقول الأصل هكذا يقول الفقهاء، الأصل في الدم النازل من المرأة أنه دم ماذا؟ أنه دم حيض. الأصل في الدم الذي ينزل من المرأة أنه دم ماذا؟ حيض. هذا هو الأصل، لأن خلاف هذا الأصل يكون يعني تترتب عليه أحكام أخرى كما ستأتي في حال المستحاضة ونحو ذلك. نقف بإذن الله عند هذه المسألة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بعض المسائل المتعلقة بأقسام النساء، وكذلك مسائل النفاس والحمل، وهل تحيض الحامل أو لا تحيض، ونحو ذلك من المسائل إن شاء الله، هذه يعني نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.